بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس الرابع بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع باب جديد من أبواب كتاب البيوع وهو باب الغصب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللسامعين وبارك لنا في شيخنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه المجيز بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع تحت باب الغصب، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه.
أحسنت. باب الغصب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والغصب لغة مصدر غصبه يغصبه، من باب ضرب يقال اغتصبه أيضا، وغصبته منه في لغة العرب، وغصبته عليه. ومعنى الغصب في كلام العرب أخذ الشيء قهرا أو ظلما، أخذ الشيء قهرا أو ظلما يسمى غصب عند العرب. أما في اصطلاح الفقهاء فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، هذا تعريف الغصب. واستيلاء على حق غيره، استيلاء يفيد أن الغصب هو تصرف فعلي ليس قولي بالكلام، لا بالفعل، تصرف بالفعل، استولى عليه، ظهر عليه، تمكن منه، صار في يده، هذا معنى الاستيلاء. على حق غيره أيضا هذا عام، سواء كان هذا الحق مالا كالدراهم والأمتعة ونحوها من العقارات أو المنقولات، أو هذا الحق اختصاصا، يعني صاحبه أخص به من غيره ككلب الصيد. وهكذا ضربوا مثال أهل العلم، قالوا السرجين، السرجين السماد أو الزبل، زبالة، فإنه ليس بمال، فإنه ليس بمال، ولذا لا يباع على أحد. هذا في السابق، قد يكون في الحاضر هذه الزبالات تباع للمصانع ويستفاد منها، لكن هذا المراد هنا الاستيلاء على حق غيره، سواء هذا الحق مال أو اختصاص. وهنا أيضا استيلاء على حق غيره قهرا، قهرا يعني ليس سرا، بالمجاهرة، بالمغالبة، هذا الغصب. وهذا الفرق بين الغصب والسرقة. السرقة أخذ خفية على وجه الاستسرار بدون علم صاحب الشيء، أما الغصب لا، بعلمه جهرا ليس سرا، وبالغلبة بالقهر، هذا هو الغصب. ويقع الغصب بعلم المجني عليه، أما السرقة تقع بدون علم المجني عليه. ولذلك أهل العلم قالوا السارق تقطع يده، أما الغاصب لا تقطع يده، لأن النص جاء في السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أما الغاصب فلا تقطع يده. لماذا؟ لأن جهر، جهرا علانية أخذ هذا الشيء قهرا. وبغير حق، لأن قد يكون أحيانا استيلاء بحق شرعي للتصرف في مال الغير، كمثلا مال الصغير، ولي الصغير أو الذي عنده الحضانة لهذا الصغير يحق له التصرف في هذا المال لمصلحة هذا الصغير. وهكذا أيضا المجنون أو الصبي غير الرشيد غير البالغ، فهؤلاء يعني يؤخذ من أموالهم ولا يعتبر غصب لأنه لمصلحتهم، هذا معنى بغير حق. أما إذا كان بحق فهو ليس ما غصب. هكذا أيضا استيلاء مثلا القاضي المفلس، المفلس عليه ديون عند الناس، فلا بد القاضي يحكم بالحجر على ماله لسداد ديون الآخرين إذا أفلس. وهكذا إذن هذا ضابط، هذا التعريف بالنسبة للغصب. الغصب محرم في القرآن وفي السنة، والأدلة العامة في القرآن التي تحرم الظلم هي نفسها تحرم أيضا الغصب، لأن الغصب نوع من الظلم، نوع من الظلم والاعتداء على مال الغير. والله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من جملة الباطل. وهكذا أما في السنة الذي دلت الحديث يأتي في الباب الذي الحديث الذي قرأه أخوكم وما بعده، حديث كثيرة تدل على تحريم الغصب. أما من ناحية النظر والعقل، كل عاقل يعرف أن الغصب محرم ممنوع ضار للناس. ليش؟ لأن فيه انتهاك لأموال المسلمين وغيرهم، انتهاك لأموال الناس، تعدي على أموال الناس. فهو عقلا العاقل يعرف أن الغصب محرم ولو ما جاء دليل في القرآن أو في السنة. وهكذا أيضا إذا انتشر الغصب واغتصاب أموال الغير وأعراضهم في بلاد الناس، شاعت الفوضى، انتشر الفساد، انتشر الشر، لأن فيه تعدي، فيه التعدي يؤدي إلى عداوة وبغضاء، حصول قتل، إزهاق النفوس، وهذا الذي يحصل. هكذا أيضا المال الذي أخذ غصبا محرم، محرم على الغاصب من المال الحرام، لأن الغصب عدوان على ملك الغير، والعدوان لا يكون سبب للتملك. فلو اغتصب إنسان أرضا من الأراضي ونقلها إلى ملكيته بأي طريقة فلا تعتبر ملكا له، حرام، محرمة. ولو باعها لغيره العقد غير صحيح. ليش؟ لأنها حرام، لأنها أرض مغصوبة. هكذا المال وغيره. هذه مقدمة تعريفية عن الغصب، وتأتي مسائل الغصب في الأحاديث في درسنا اليوم والدرس القادم إن شاء الله. الحديث الأول الذي قرئ عليكم فيه بيان أن الغصب من كبائر الذنوب، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إثم من ظلم، وخاصة في الأراضي، شبر من الأراضي يظلم، ما هو عقوبته، ما هو الوعيد يوم القيامة في هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض، شبر ظلما، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، وعيد شديد يجعل هذه الأرض إلى سابع أرض طوق في عنقه يوم القيامة. هذا منظر يشاهده الناس يوم القيامة، ويوم القيامة فيه أهوال وفيه مواقف وفيه أحوال الآن لا نستطيع أن نتخيلها في الدنيا، ما نستطيع. أنت تستطيع الآن مثلا واحد سرق أو هذه الأرض شبر، تخيل الآن يحمل هذه الأرض في الدنيا ما يستطيع يعملها، لكن الناس يعطون يوم القيامة قدرة الله عز وجل القدرة. هناك أهوال كثيرة، ليش يعني الصبيان يشيبون من شدة ما يرون من أهوال يوم القيامة، ومنها هذا الموقف. ما تستغرب يوم القيامة تنظر كما أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أمور أهوال يستغرب الإنسان يوم القيامة عندما يراها. يعني من الأهوال تجد ناس يمشون على وجوههم، ما يمشي على رجله، يمشي على وجهه بين الناس. ما نحن ما نتخيل هذا الشيء في الدنيا، لكنها أهوال أهوال. تجد أيضا من الأشياء أن يأتي إنسان كامل ويحمل رأسه يحملها في يده ويذهب إلى الله عز وجل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. أهوال يعني ما يتخيلها الإنسان. فمن هذه الأهوال أن هذا الذي اختطع شبرا من الأرض يطوق في رقبته. تخيل هذا الشبر من الأرض في رقبته إلى سابع أرضين. تفسير هذا أهل العلم على تفسيرين. التفسير الأول يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منه إلى المحشر، يحمل هذا كله إلى سبع أراضين، وزن أطنان من الرمال والأحجار يحملها يستطيع يوم القيامة. الذي اغتصب بناية من 20 دور سرقها ولم يتب ولم يعيد هذه إلى صاحبها، يأتي بها يحملها على رأسه يوم القيامة. وهكذا مناظر وأحوال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من تلك الأهوال، وأن يجعلنا ممن لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الحديث تفسير الأول، يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم منه إلى المحشر، يكون كالطوق في عنقه، يكون كالطوق في عنقه هذا الذي اغتصبه شبر من الأرض. ويؤيد هذا التفسير حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، حتى ينتهي الحساب. يوم عظيم يوم القيامة كألف سنة مما تعدون، يوم عظيم يحمل هذا على رأسه، منظر لا يستحبه أي إنسان. فيحذر المسلم من الظلم. هذا حديث رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة 240. في تفسير ثاني طوقه الله إلى سبع أرضين، تفسير الثاني يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، يخسف به يعني تبتلعه الأرض. الذي يغتصب شبر فقط من غير حق ظلما يخسف به، تبتلعه الأرض إلى سابع أرض. هذا عذاب شديد، تكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. هذا المعنى أيضا يؤيد حديث صحيح عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. والحديث في صحيح الإمام البخاري 2454 خسف به يعني تبتلعه الأرض إلى سبع أراضين. شوف وعيد شديد. هناك أقوال أخرى أيضا تفسيرات ذكرها الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، الحديث متفق عليه كما علمنا. ثم قال الحافظ بعد أن ذكر هذين التفسيرين قال يحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية، أو تنقسم أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة وضعفها. توفيق جيد، لأن الحديث لا يمكن التعارض، تضاد لا يمكن وهي ثابتة، يابد من الجمع بينها. فبين هذا الحديث الصحيح يطوق يوم القيامة إلى سبع أرضين يعني طوق في عنقه أو يخسب إلى سبع أرضين، إذا في تنوع، في من الناس الغاصبين هكذا عقوبتهم إن لم يتوبوا، وفي من الناس أيضا هكذا عقوبة أخرى ثانية. هذا هو الجمع بين هذه الحديث. إذن من اقتطع شبرا من الأرض، جاء في صحيح البخاري من اقتطع شيئا، بعد هذه الشيء أعظم، لأن الشبر واضح، لكن شيء ممكن أقل من شبر، ممكن بقدر صبع واحد شيء. من اقتطع شيئا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة. جاء أيضا عند في الصحيحين أيضا حديث عائشة من اقتطع قيد شبر من الأرض قيد شبر، قدر شبر نفس المعنى، لكن هذه الروايات قد يستفيد منها منكم من طلبة العلم. طوقه الله إياه يوم القيامة. عرفنا الآن معنى هذا الحديث ومعاني ألفاظه. الحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى دل على تحريم الغصب وأنه من كبائر الذنوب، وهو من الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه وعلى وجعله بين العباد محرما أيضا، كما قال في الحديث القدسي الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. حديث صحيح رواه مسلم وغيره، حديث قدسي. المهم، مسألة ثانية في الحديث دل أيضا الحديث على تحريم الغصب قليل أو كثير. من اغتصب شبرا، من اغتصب شيئا، يعني شيء حقير ما يتوقعه الإنسان، شيء بسيط أخذت قهر من غيرك، هكذا هذه العقوبة. فالغصب من كبائر الذنوب بأنواعه، بأنواعه المحرمة. أيضا مسألة ثالثة فيه تغليظ عقوبة الغصب، وخاصة في الأراضي، وهي تحدث بين الناس، تحدث حتى في أيامنا هذه تحدث. كم من الناس يأخذ من أرض جاره بدون علم أو بغصب عنه، لأن عنده قوة، عنده جاه، عنده واسطة، عنده خذ أي شيء يأخذه غصبا عنه، وأمامه سأخذها غصبا عنك، ويأخذها ويأخذها، فهذا الغصب أمامه وهو مقهور ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع يفعل شيء. هذا موجود في حياة الناس، موجود في حياة الناس. فتغليظ عقوبة الغصب خاصة في الأراضي، لأن هذا الحديث جاء خاص في الأرض، من الأرض سبع أرضين، يعني واضح. و ليش؟ لأن الغصب مدته تطول، قد يستمر سنوات، بل يستمر إلى الورثة يرثون هذا الشيء المغصوب، وأولادهم وأولاد أولادهم، يستمر سنوات طويلة. لذلك يستمر العقوبة شديدة. لماذا؟ لأن نتيجة هذا الغصب يترتب عليها مفاسد كثيرة، لذلك هو من كبائر الذنوب بناء على هذا الحديث. وقد جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول، أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين. هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وهكذا أيضا الإمام أحمد في المسند، حديث موجود: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض، ذراع أرض يسرقه رجل فيطوقه من سبع أراضين. وأخذ شيء من الأرض من أكبر الكبائر بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة دل الحديث على إمكان غصب الأرض، هذا شيء ممكن، غصب الأرض هذا قال به جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، قالوا إذن إمكانية غصب الأرض بناء على هذا الحديث، الحديث دل عليه، دل عليه، ويكون غصب الأرض بالاستيلاء عليها على وجه يعني يحول بين هذه الأرض وبين مالك الأرض لا يستطيع يتصرف فيها. فالحديث نص في هذه المسألة. خالف الجمهور الحنفية، بعض الحنفية قالوا لا يمكن الغصب في الأرض، قالوا لا يمكن الأرض أو لا يمكن غصب الأرض، ما أخذوا بظاهر الحديث، لا، قالوا لا يمكن الغصب في الأرض، الغصب يكون في المال يكون في، لكن في الأرض لا يمكن، قالوا لأن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين المسروقة أو المأخوذة، قالوا هذا لا يتصور في العقار، هكذا قالوا. وهذا القول عقل، العقل والعقل ما يعارض النص المفروض هذا الذي ينبغي على المسلم. أي شيء يأتي فيه النص، تأتي الآية، يأتي الحديث، لا تعرض عقلك على الآية والحديث، ظاهر الآية والحديث تعمل به، هذا كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعرض عقلك عليه، لا خذ به. وهذا التعليل الذي ذكروه يخالف النص الذي معنا في الصحيحين، فيقع الغصب في الأرض أيضا بناء على هذا الحديث. المسألة الخامسة،
دل الحديث على أن من غصب أرض، أن من ملك أرضا مغصوبة أيضا يحرم عليه ما تحت الأرض وما فوق الأرض أيضا، كله محرم. ومن ملك أرض أيضا جاز له ما فوق الأرض إلى السماء، إلى الجو كله كامل، هذا تابع للأرض، وهكذا تحت الأرض إلى سبع أراضين كلها من ملكية هذه الأرض. طبعا هذا يترتب عليه شيء، ليش؟ لأنك الآن تتملك هذه الأرض 100% مثلا قدم، طيب الآن جارك أراد يحفر نفق لسبب من الأسباب، أو شركة من الشركات أرادت تحفر نفق تحت بيتك، لا ما يجوز إلا بإذنك. شوف هذا المسألة، هذه أن من ملك أرضا ملك باطنها إلى أيضا الحد الفاصل إلى الأعلى إلى الجو. لذلك الدول الآن تملك الجو، لذلك ما تمر طائرة إلا بموافقة، لماذا؟ لأن هذه الأرض تملكها دولة معينة، فكل ما يترتب الجو إلى السماء كله ملك لهذه الدولة، هذا موجود في قوانين الدول وهذا معروف. ولذلك بعض الدول بسبب موقعها الاستراتيجي تجني مليارات بسبب عبور الطائرات، لماذا؟ لأنهم يملكون هذه الأرض. هذه فقط الفائدة، ليش؟ لأن لو ما الناس ما لهم علاقة بالأرض، لكن لهم علاقة بالأرض التي يقيمون فيها. لو واحد أراد مثلا جارك أو غيره يمر تمديدات بايبات تحت للكهرباء أو للماء أو لغيرها أو للغاز تحت أرضك، ما يجوز لأنك أنت تملك هذه الأرض، ما يجوز إلا بإذنك. وهكذا أيضا يترتب على ملكية الأرض هذه وملكية ما باطن الأرض إلى سبع أراضين، لو خرج كنز من هذه الأرض مدفون من آلاف السنين، ذهب، فضة، غيره من الأشياء، هو ملك لصاحب الأرض. ليش؟ لأنه يملك الأرض وما تحته إلى سبع أراضين. شوف هذا الحديث يدل عليه، لأن هذا يطوق إلى سبع أراضين يعاقب. ليش؟ لأنه اغتصب هذا الشبر الظاهر أمامنا، لا هو ما اغتصب الشبر، اغتصب كل إلى سبع أراضين، كل هذه الأرض فوق فقط مساحتها لكن عمقها، فاغتصب هذا واغتصب أيضا فوق الأرض هذا. لذلك هو يأتي هذا، تأتي هذه المسألة التي ذكرها للعلم. إذن مسألة الخامس، من ملك أرضا ملك باطنها وأيضا ملك الجو، يملكها من ناحية الشرع بدليل الشرع، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث، فلا يجوز لأحد أن يحفر تحتها نفقا أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء أو غاز أو نحو ذلك إلا بإذنه، إلا بإذنه. وكذلك أيضا يكون مالكا أيضا للأحجار المدفونة، المعادن، واضح؟ فله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، يحفر في أرضه ما شاء لأنه يملك هذه الأرض. أما إذا أضر بجاره فلا يجوز له، لأن الضرر يزال كما قال العلماء. انتهينا من الحديث الأول.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة وضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه.
صححه. هنا دفع القصعة الصحيحة للرسول، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني الذي أرسلته أم المؤمنين، الخادم يعني، المقصود هنا الرسول. فهذا حديث فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله عند غيرة النساء. هذه أم المؤمنين غارت، والغيرة موجودة بين النساء، الضرائر من عنده اثنتان أو ثلاثة أو أربع يعرف هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع، الله عز وجل خصه بتسع زوجات في نفس الوقت، وكل واحدة لها حجرتها وبيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أو من أخلاقه التي يجب أن نقتدي به فيها، كيف تعامل مع هذا الموقف؟ قصة يعني لو حصلت في أيامنا كان الزوج خلاص طلق بالأربع مش بالثلاث بعد، لأن في تهور، في تسرع، عدم تقدير أن المرأة تغار، من حقها تغار، الله فطر الغيرة فيها، خلق الغيرة فيها، موجودة الغيرة، يحصل منها بالغيرة أشياء كثيرة بأي سبب من الأسباب، والله أمور تافهة جدا ما تتخيلها، تطلقني مباشرة هكذا، عاطفة خلقت عندها الغيرة بسبب الغيرة من ضرتها من الزوجة الأولى أو الثانية، هذا أمر طبيعي. فعلى الرجال، من عدد من الرجال فعليه أن ينتبه، أن يقرأ مثل هذه الحديث ويحسن التعامل ولا يتهور ولا انتبه. هذه امرأة الله خلقها هكذا عندها الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب الثانية ولا نهرها ولا شيء، عذرها. بل جاء في رواية الحديث الأخرى في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم عائشة لما كسرت صحن أم سلمة رضي الله عنها، غارت أمكم، لا هي كسرت وخربت الأكل كامل يعني في الرمال، يعني تتصرف، والضيوف موجودين من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت، قال الصحابة عذرها بالغيرة، قال: غارت أمكم، غارت أمكم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذا الحديث فيه فقه يتعلق بالغصب، اللي أتلف شيء لغيره عليه أن يعوضه، كذلك أيضا اللي غصب شيء عن غيره أيضا وتاب وتراجع عليه أن يعوضه إذا هذا الشيء راح. واحد غصب من واحد مثلا ساعة مثلا، واستعمل الساعة هذه وأوضاعت الساعة تلفت، الآن تاب إلى الله ويعرف صاحب الساعة فيرجع له، يشتري ساعة نفس الساعة أو يعطيه ثمن الساعة حتى يتحلل منه، لأن مسؤولية أمام الله عز وجل. إذن من أتلف شيء، اغتصب شيء وأتلف، يجب عليه التعويض، يجب عليه إذا لم يفرط أو يتعدى عند الأمانة، أما في الغصب لا، يجب عليه أن يعوض. الشاهد من هذه القصة أيضا نرجع إلى مسألة الغيرة، لأن هذه مهمة. كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لا شك أن هذا ليس حطا منهن رضي الله عنهن، هذا رفع لهن، أمهات المؤمنين أمهاتنا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن من الغيرة حتى نستفيد من هذا. فكنا أمهات المؤمنين يغرنا من عائشة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من بقية النساء، بل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: أحب الناس كلهم عائشة، يعلن صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فالغيرة تتحرك عند الأخريات، فكنا يتحرينا، يوم يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة يرسلون الأكل طعام حتى يغيظون عائشة رضي الله عنها، غيرة موجودة بين الضرائر هذه، فعائشة تفهم، ذكية تفهم، فكانت يحدث منها. وهذه قصة واحدة فقط، لكن حصلت ثلاث قصص. هذه قصة زينب بنت جحش الذي أرسلت، وجاءت أيضا عن صفية أيضا مع عائشة كما في صحيح سنن أبي داود والنسائي وأحمد، وأيضا جاءت قصة ثالثة مع أم سلمة كانت ترسل الطعام لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة. كلهم ثلاث قصص كلها صحيحة ثابتة، هذه الغيرة موجودة. لكن نحن نأخذ العبرة، أولا نعرف أن الغيرة هذه موجودة، والمرأة قد تتصرف أشياء وتقول أشياء من الغضب بسبب الغيرة، على الرجل ينتبه، على الرجل ينتبه ويقدر هذا الأمر، أن هذه غيرة، يعذر، لا يهدم بيته بسبب تصرف، بسبب غيرة، لا، انتظر، يكون حكيم، يكون عاقل، ويقدر الأمور. عندك زوجة، عندك أولاد، عندك أهل، عندك أصهار، أنساب، راعي مثل هذه الأمور. الطلاق ليس بأمر هين، خاصة إذا عندك أولاد، راعي، اصبر على المرأة إذا غارت وتصرفت تصرف فيه ظاهر يعني إساءة، انتظر، إساءة لك أنت كرجل لقوامتك، لكن لا، عذرها واصبر عليها واقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه عند عائشة، نفس الحديث في عند عائشة رضي الله عنها. نفهم هذا من الروايات، الحديث، حديث رواه البخاري، رواه الترمذي، في رواية الترمذي ذكر عائشة، ذكر عائشة الضاربة. وشوف آخر الحديث يقول ابن حجر والترمذي وسمى الضاربة عائشة، في نفس الذي قرأه أخوكم. فكان عند بعض النساء عند عائشة، كانت الهدايا تهدى إليه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، عرفنا السبب، وهي تغار لما تأتي هدية من ضارتها، هي صنعت طعام وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي طعام ثاني من ضارتها، أكيد يحرك الغيرة والغضب والغضب. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، مع خادم لها، أرسلت هو رسول الخادم هذه، والخادم تطلق على الخادمة الأنثى والذكر خادم، أرسلت مع خادم لها بقصعة فيها طعام، قصعة إناء من خشب، العرب يسمونها قصعة، إناء من خشب يوضع فيه الطعام للأكل. فضربت بيدها عائشة رضي الله عنها، ضربت هذا الصحن والطعام فكسرت القزعة، فضمها صلى الله عليه وسلم، ضم القزعة مكسورة لكن الطعام لا زال فيها، ما خرج منها، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكسورة وجعل فيها الطعام وهي مكسورة، وقدمها للصحابة الضيوف وقال كلوا كلوا، ثم بعد ذلك دفع القصعة الصحيحة. عائشة أيضا صنعت طعام فيه أيضا إناء غير مكسور، فمن تصرف صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الطعام وأرسل الصحن الصحيح غير مكسور مع عائشة، أرسله إلى زينب، شوف بالمقابل، لأن صحنها انكسر الآن، قصعتها انكسرت، دفع القصعة الصحيحة للرسول للخادم الذي أتى، وحبس المكسورة، أمسك عندها المكسورة، خلاص عائشة الآن هذا لعائشة، لأن هي تسببت بكسرها. هذا الحديث رواه البخاري، والترمذي سمى عائشة الضاربة، وزاد الترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام، طعام اللي صنعته عائشة رجع لزينب بن جحش، طعام بطعام وإناء بإناء أيضا مقابل الإناء الذي كسرته عائشة، نعطيها لزينب هذا الإناء تعويض لها. شوف التصرف، ولا ذكر عائشة ولا يعني عنف عائشة رضي الله عنها، يعرف أنها تغار، حذرها وانتهى الأمر، وتصرف صلى الله عليه وسلم ولا حصل أي مشكلة ولا أي شيء. هذا عبرة وفائدة وسنة اتباع تأسي به صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري صحفة بدل قصعة، نفس المعنى، صحفة الصحن، إناء الذي يوضع فيه الطعام،
هكذا القصعة أيضا. والحديث فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم لا تحتاج منا إلى دليل أو دليلين، يكفي قول الله عز وجل، ويكفي أن كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يكفي أن خلقه القرآن، خلاص ما يحتاج إلى، فهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا إذا تعلمنا سنته وهديه في جميع حياته وفي تعامله مع زوجاته، لا شك أننا نستفيد، وفيه أكيد لنا عبرة. قصة أم سلمة رضي الله عنها أيضا رواها النسائي في نفس القصة، في نفس الحديث، عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، الفهر هذا الحديد الفأس أو شيء اللي يكسر به الأحجار، شوف غيرتها وصلت إلى هذه، ففلقت به الصحفة ضربت هذا بالحديدة صحن أم سلمة رضي الله عنها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعثها بها إلى أم سلمة، هاي قصة ثانية، وأعطى صحفة أم سلمة المكسورة لعائشة. والحديث صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الخامس، هاي القصة الثالثة. والقصة الثانية والثالثة قصة صفية أيضا نفس الطريقة، أهدت وعائشة كسرت نفس القصة، وهي عند أبي داود في صحيح سنة أبي داود 3568. ثلاث قصص فيها المسألة التي تتعلق بالغصب، هنا في باب الغصب أهل العلم يذكرون هذا الحديث في باب الغصب كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله. المسألة الأولى في الحديث، دل الحديث على أن من أتلف لغيره شيئا أن يضمنه، يضمنه أتلف، يا عائشة أتلفت الآن خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إناء عائشة، ضمنت عائشة الآن، هذا دليل على الضمان. وإذا كان مثله صحن بصحن واضح، أما إذا لم يكن مثلي شيء ما في مثله، شيء من الأشياء أتلفها إنسان أو غصب إنسان ما في مثله وضاعت، فثمن ثمنية ثمن هذا الشيء إذا ما كان فيه مثله، واضح. أحيانا يكسر الصحن وما يكون ما تحصل مثله، في بعض الصحون بعض الأواني نادرة ما تحصلها، ناس يأتون بها من الخارج ما تحصلها في الأسواق، فكم اشتروها يدفع الثمن. هذا فقط أمثلة حتى نعرف أن أخذ أو من أتلف أو من اغتصب كيف، ما هو التصرف الشرعي، أن يأتي بمثله أو يأتي بقيمته إذا كان من مما يقيم من القيميات كما يقول أهل العلم. المهم هو هذا الحديث، عرفنا الآن دليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع الصحفة أو القصعة الصحيحة للخادم عوضا عن القصعة المكسورة، واضح. فهذا المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية، دل الحديث على أن إرسال الطعام أو الشراب من زوجة لبيت زوجة أخرى جائز، إذا أرسلت امرأة طعام من عنده أكثر من زوجة، وواحدة أرسلت طعام أو أرسلت شيء شراب لزوجها وهو عند الثانية، هذا أمر جائز. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل ثلاث مرات حصل وأقره، وأكثر من ثلاث وحصل، ما قال لا، لا يجوز للمرأة أن ترسل إلى زوجها إذا كان عند الزوجة الثانية، لا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجوز، لا يعتبر من الميل لزوجة أخرى. يعني أحيانا من الناس عنده تشدد يقول لا هذا الطعام لا يجوز للزوجة أني أكل منه، ليش؟ لأن هو الآن في بيت الأولى والثاني أرسل الطعام، لا يجوز لي يأكل، يجب عليه أن يأكل طعام الأولى التي هو في بيتها، هذا كلام غير صحيح، لا يجوز لأن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الطعام الذي أرسلته إحدى زوجاته كما في القصص الثلاث التي مر معنا. وهو صلى الله عليه وسلم لم ينكر، ما أنكر إرسال الطعام إلى بيت عائشة، بل أقره، بل أمر الصحابة أن يأكلوه، قال كلوا غارت أمكم، كلوا، أمرهم. كل هذا يدل على الجواز فيجوز. المسألة أيضا أخرى في الحديث ثالثة، دل الحديث على وجود الغيرة الشديدة بين النساء، غيرة شديدة حتى ذوات العلم والفضل والشرف الكبير مثل عائشة رضي الله عنها، أم سلمة، زينب بن جحش، قريش، من ذوات النسب والشرف الكبير، لكن حصلت منهم الغيرة. فالغيرة الشديدة تحصل عند النساء حتى من ذوات العلم والفضل والشرف، لأن هذه الغيرة في خلق هذه المرأة، الله خلق فيها هذه الغيرة. وإذا كان الغيرة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذوات العلم والفضل والشرف أمهات المؤمنين، تحصل عندهم الغيرة، فيحصل بينهن من الغيرة ما يستغرب ويستنكر، هذا مثل ما أشرنا.
هذا شيء جعله الله عز وجل في جبلتهن، حيث أن المرأة لا تملك نفسها عند حدوث هذه الغيرة مهما كان عندها من العلم والفضل، ما تملك. هكذا خلق الله عز وجل. فإذا كان أمهات المؤمنين يغرن، فما بالكم بغيرهن، خاصة في أيامنا. فلا بد من هذا الزوج المعدد أن يصبر ويتحمل ويقبل ويحل المشكلة أو
المسألة، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في سيرته صلى الله عليه وسلم، في جميع أمورنا، في جميع حياتنا نتأسى به. بس هذا جانب فقط من جانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في التعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. مسألة الرابعة، دل الحديث على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم معاملته لأزواجه، لم يعاقب كاسرة القصعة بل اعتذر عنها. شوف، لم يعاقبها واعتذر عنها، غارت أمكم، لماذا؟ حتى لا يحمل صنيعها ما فعلته عائشة على ما يذم. شوف، لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر. واضح؟ وفيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيور أو الغيرة، في من النساء عندها غيرة شديدة، فعدم المؤاخذة، لا يعاقبها الزوج بما يصدر منها في حالة الغيرة، لأن في هذه الحالة غالبا المرأة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثمرته الغيرة، هكذا يقول العلماء. والغيرة مشتقة من تغير القلب، هيجان الغضب، واضح؟ فهذه الغيرة، هذه لابد ينتبه، أمور نفسية لابد أن يراعيها المسؤول إذا تعامل مع زوجته أو تعامل مع أولاده، أو مسؤول تعامل مع الموظف عند الخطأ، لابد يراعى مثل هذه الأمور النفسية كالغيرة وغيرها. هذه حكمة لابد نتعلمها، فقه من فقه الدين، نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الخامسة، دل الحديث على أن الزوج ينبغي له أن يتلطف في معاملة النساء، أن يعالج كل ما يحدث من إحدى زوجاته على الأخرى، يعالج هذا الأمر بما يطيب خاطرها. هو طيب خاطر زينب وطيب خاطر أم سلمة، أرسل لهم طعام، أرسل لهم إناء جديد، إناء مقابل إناء المكسور، طيب خاطرهن صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يزيل الزوج كل ما يسيء إلى العشرة، عليه يكون حكيم، ينتبه، يعني يعاقب في وقت العقاب ويسامح في وقت المسامحة، يصبر في هكذا. هذا يحتاج حكمة، يحتاج خبرة، يحتاج علم. كيف نتعلم؟ نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث وغيره. ومن أهل العلم صنف جمع مثل هذه الحديث محاضرات، نقرأ نتعلم، هذا من الفقه في الدين. ونجيب على سؤالين، هل يدخل في غصب الأرض الزيادة في فناء البيت أو رصيف فوق ما تسمح به البلدية؟ نعم، هذا يعتبر بس غصب، ليس من أشخاص، غصب من الدولة، غصب من بيت المال المسلمين. وإذا كان ممنوع يكون آثم إذا البلدية أو في قرار بمنع أخذ ما يعني أمام البيت أو في سكة البيت قانونا يمنع، فلا يجوز له أن يضم هذا إلى أرضه، هذا في نوع من الغصب، بس ما يدخل في هذا الأمر، يكون آثم، خالف النظام، خالف ولي الأمر، يكون آثم من جهات أخرى. وهذا يقول موجود منتشر في بعض البلدان، يزيد في رصيف بيته أو حديقته حتى يدخل في الطريق. الآن الحمد لله بلادنا منظمة، ومثل هذا ممنوع، في رقابة شديدة وفي سيارات تلف وتدور، ما يمكن هذا الشيء الآن بسهولة. الحمد لله على نعمة النظام والقوانين اللي تحكم تصرفات الناس، هذه نعمة كبيرة. بعض الدول فوضى فيها، هل بعض الأخوة يقول يذهب بحفر بئر في أرضه أو بيته مستدلا بالحديث المذكور في أول الدرس؟ هو من حقه شرعا، لكن لو جاء المنع من ولي الأمر لمصلحة هو لا يعلمها. أحيانا بعض الأماكن الأرض فيها لا تتحمل، ما ليس فيها مياه جوفية تتحمل أن كل واحد يعمل بئر فيها في المزارع، هذا يرجع إلى ولي الأمر، ولا شك أن هنا طاعة ولي الأمر من طاعة الله عز وجل، إذا أرسل متخصصين ومهندسين وأهل خبرة حول هذه الأرض، وتبين أن فيها ليست هناك مياه جوفية فيها، أو يتسبب نزف الماء بالآبار في البيوت والمزارع إلى مفاسد على الأرض نفسها، هناك خبراء. فإذا أصدر ولي الأمر أمر بمنع حفر بئر في بيتك، ولا بتكون فوضى الآن لو بيوت شعبية 100 بيت وكل واحد حفر لبير، هذا حتى يوفر فاتورة الماء والكهرباء، لا ما ينفع هذا الكلام، هذا ممنوع، يجب الالتزام به. أما إذا كنت في صحراء وعندك بيت هناك احفر ما شئت، ما في قوانين تشملك، أو في بعض البلاد ما في قوانين تمنع. أنا جبت بناء على ما أعرفه من بلدي وطني أن هذا شيء أمر ممنوع في بعض الأماكن، ومسموع في بعض الأماكن وبعض المزارع، فيرجع إلى الجهات المسؤولة في هذه المسألة. هل يحاسب الله عز وجل الزوجة الغيور التي تلفظت بالسب على الضرة يوم القيامة؟ والله سؤال هذا مهم. لا شك أن السب ظلم، ها، الاعتداء على الزوجة على ضرتها ظلم، لا شك في هذا، لكن يوم الآن هي غارت الآن. طيب، في حالة الغيرة أثناء تصرفها، حالة الغضب التي عندها، هل فقدت عقلها عند الغضب؟ هذا يسمى يعني العقل أغلق خلاص، ما يعرف، مثل من الإنسان السكران ما يعرف، ممكن يقتل، ممكن يسرق، يؤذي، يسب، يطلق زوجته لما يصحى من السكر، أنا ما طلقت، أقسم بالله ما طلقت، ما يقع طلاقه، ولو ضرب حد أيضا هو فاقد العقل مثل المجنون. هكذا إذا وصلت الغيرة عند المرأة إلى هذه الدرجة من الغضب أن خلاص تسكر كل شيء عندها، وهذا نادر يحصل، لكن غار تغضب، لكن تعرف ما ينطق، ما يخرج من لسانها أو من يدها، تكسر، تخرب، تسب، لا هذا تحاسب عليه يوم القيامة. إذا يرجع الجواب حسب غضب المرأة من الغيرة، إذا كان الغضب خلاص أفقدها عقلها فالله عز وجل لا يحاسبها، لأنها فقدت العقل مثل المجنون، ما يحاسب يوم القيامة. أما إذا كانت لا تدرك وهي في حالة غضب شديد تدرك، والآن بعض الرجال يطلق في حالة غضب ويقول أنا طلقت في حال غضب، يريد المفتي يفتيه أن طلاقك لا يقع، لا، يسأله أنت بعد ما هديت تتذكر أنك طلقت؟ أتذكر. إذا وقع الطلاق وقع الطلاق، لأنك أنت في عقلك ما زال العقل عندك. أما يقول لا والله ما أذكر، كل الناس يشهدون أنك أنت طلقت، لا والله أقسم بالله ما طلقت، هذا كان فاقد العقل، لا يقع الطلاق. هكذا المرأة إذا غارت وفقدت العقل لا تحاسب، لا تسأل أمام الله عز وجل. أما إذا كانت منتبهة وتعرف لا تسأل أمام الله عز وجل أنها ظالمة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الظلم ومن الغصب ومن غيره من المنكرات، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.